بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. السلام عليك وعلى عمك وناصرك وكافلك أبي طالب، صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ومهوى أفئدة المحبين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يكفيك فخرا، يكفيك فخرا أن دين محمد لولا كمالك نقصه لم يكمل، وفرائض الصلوات وفرائض الصلوات لولا أنها قرنت بذكرك فرضها لن يقبلا. إني لا أعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضلا. سيدي إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على أمخاطب الأذياب في فلواتها ومكلم الأموات في رمس البلا. سيدي يا علي، وفي ليلة نحو المدائن قاصدا فيها سلمان بعث مغسلا. يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلا. عريان عريان تكسو الصعيد ملابسا، أفديك إليه مسلوب الرداء مسربلا حر قلبي على الحسين وهو على الثرى صريعا يخور في دمه وزينب تهتف بأهلها تقلهم هلي 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 تعالوا تعالوا لابنكم غسلوا والله هلي هلي تعالوا تعالوا لابنكم غسلوا والجفن والجفن وياكم تجيبوا اي والله والجفن وياكم وياكم تجيبوا اجيبوا دواء للجرح شدوا والله شدوه على حسين على كتافكم لحسين لحسين شيلوا الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون فلولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما فذاك بمكة آوى وحاما وهذا بيثرب جس الحمام هذه الليلة نحيي فيها ذكرى سيد البطحاء وشيخها سيدنا ومولانا عم النبي الأعظم أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه هذه الشخصية العملاقة التي وللأسف الشديد لم توفى حقها فقد ظلمت ظلامة كبيرة ولذلك حق لنا أن ننصر هذه الشخصية المظلومة سيكون حديثي هذه الليلة في جانبين أساسين الأول بعض النقاط المرتبطة بشخصية أبي طالب صلوات الله عليه أما الجانب الثاني سوف أركز على نصرة أبي طالب كمفردة بارزة في شخصيته ومن ثم أركز على نصرتنا لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين أبو طالب هذه الشخصية الكبيرة جداً جاء في التاريخ لها عدة أسماء فبعض النصوص التاريخية تثبت لها اسم عبد مناف اسم أبي طالب عبد مناف كما في بعض الوثائق والاسم الآخر عمران وهناك احتمال أثاره بعض المحللين لشخصية أبي طالب بأن كنيته هي الاسم، أبو طالب هي كنية وفي نفس الوقت هي اسم، وهذا احتمال ولكن لا شاهد عليه. فإذا يدور الأمر بين هذين الاسمين، إما عبد مناف أو عمران، وعلى كل ممكن نتصور وجود الاسمين معا، وهذا ليس ببعيد، لأن العرب ممكن أن تضع أكثر من اسم لشخصية واحدة، فممكن أن يضعوا اسما للشخص في صغره، وإذا أصبح شابا يضعون له اسما ثانيا، وعندما يكبر يضعون له اسما ثالثا. هذا أمر متعارف، فتعدد الأسماء لشخصية واحدة ليس أمرا بعيدا. بودي أن أتوقف على اسم عبد مناف. يشكل البعض الذين يطعنون في إسلام وتوحيد أجداد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، حيث يقولون أن عبد المطلب كيف يكون موحدا كما يعتقد الشيعة، وفي نفس الوقت يسمي ولدا من أولاده بعبد مناف، ومناف اسم صنم، فلو كان موحدا كما يعتقد الشيعة كيف نتصور هذه المسألة؟ الجواب ما هو؟ أولا، من طرح الإشكال لم يتوثق من قضية هامة، هل هناك بالفعل صنم اسمه مناف؟ تاريخ، أكو نص تاريخي يثبت على نحو القطع بأن هناك صنم اسمه مناف؟ لا يوجد، إنما هو اشتباه بين اسم مناف ومنات، الصنم الذي كان موجودا عند العرب هو منات وليس مناف، بالتالي لا يوجد أصلا هذا الصنم حتى يأتي الإشكال، وهو تسرع في ترتيب الأثر وترتيب الإشكال، فلا إشكال أصلا. ثم لو سلمنا جدلا بوجود هذه التسمية لأبي طالب، فإن التسمية إذا كانت باسم صنمين أو توافق هذا الاسم اسم صنم، هذا يعتمد على قصد الأب، والقصد أمر باطني، فهل أن عبد المطلب قصد بهذه التسمية الصنم المزعوم مناف؟ هذه مسألة باطنية في صدر عبد المطلب لا يطلع عليها أحد. ثم أن مناف من الإنافة، والإنافة هي الفضل والإحسان، وهؤلاء كانوا يسمون أبناءهم بهذه الأسماء الجميلة، عبد مناف يعني الذي يخدم هذه المبادئ القيمة العالية. وإذا علمنا بأن هناك أكثر من احتمال ولم نطلع على صدر عبد المطلب، فليس لنا أن نجزم بأنه قصد بالتسمية التماثل بين اسم أبي طالب وبين الصنم. هذا إذا سلمنا بوجود صنم اسمه مناف، ولكن قلت بأنه لا وجود أصلا لصنم اسمه مناف، بل هو اشتباه بين مناف ومنات، ومنات الثالثة الأخرى التي أخبر عنه تعالى. نقطة أخرى في شخصية أبي طالب، وهي قضية الإيمان التي كثر فيها الجدل. أنا لن أتحدث بشكل موسع حول إثبات إيمان أبي طالب، لأن الموضوع مكرر ومستهلك، ولكن بودي أن أتوج هذه مسألة، وهذا العنوان برواية جميلة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث قال: لقد نزل جبرائيل عليه السلام ذات يوم على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، وقال: يا محمد، إن ربك يقرأك السلام ويقول: إني حرمت النار على صلب أنزلك، وعلى بطن حملك، وعلى حجر كفلك. فأما الصلب، صلب أبيه أبي عبد الله بن عبد المطلب، وأما البطن الذي حمله فهو بطن آمنة بنت وهب صلوات الله عليهما، وأما الحجر الذي كفله فهو حجر عمه أبي طالب، وفي رواية أخرى أضيف لأبي طالب فاطمة بنت أسد. هذه الأسماء المذكورة في الرواية حكم الله سبحانه وتعالى بأنها محرمة على النار، لا تدخل النار، والنار محرمة عليها. فهذه الروايات أو مثل هذه الروايات آتية من طرق أهل البيت عليهم السلام، وبالنسبة لدينا نحن بهم تثبت الحقائق، نكتفي بأهل البيت عليهم السلام وبهم الكفاية. وقد تحدث علماؤنا كثيرا عن إثبات إيمان أبي طالب، وهذا الموضوع لا يستحق التكرار. نحن لا نشق قيد شعر في إيمان أبي طالب، ولكن ذكرت هذه الرواية من طرق أهل البيت عليهم السلام تثبيتا لهذه النقطة. هناك سؤال يسأله البعض: ما هو السر في كتمان أبي طالب إيمانه إذا كان مؤمنا وإذا كان معتقدا بنبوة النبي صلى الله عليه وآله؟ طبعا من راجع أشعار أبي طالب يجد فيها أيضا إشارات لإيمانه بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، كقوله: ولقد رأيت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، أقضي حياتي في سبيل نصرتك والدفاع عنك يا رسول الله. حينما قال: ولقد رأيت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، أوليس ذلك مستمسكا يدل على إيمانه وعلى كونه قد آمن برسالة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ مسألة عدم إظهار إيمانه مسألة أخرى، هذه لا تنقض إيمانه، لا تنقض إيمانه. فرق بين من لم يسلم أساسا وبين من أسلم وآمن ولم يظهر إسلامه، وهناك أسباب تدعو لعدم إظهار وإشهار إسلام أبي طالب. فمن أهم العوامل التي منعت وحالت دون إظهار أبي طالب لإيمانه حفاظه على موقعه في قريش. قريش كانت قوة عاتية، قوة وثنية هائلة، لها حلفاء، لها أعوان، فالتصدي لها أو مواجهتها ليس بالأمر اليسير، خصوصا والنبي في بدايات دعوته. لذلك أبو طالب كان يتمتع بحصانة من خلال موقعه في قريش،
فلو أظهر إسلامه لتألبت عليه القبائل وثارت ثائرتها عليه فبالتالي كتم إسلامه ليحفظ موقعه الذي من خلاله يحمي النبي صلى الله عليه وآله. وعندنا روايات تكشف بأن النصرة للنبي كانت من خلال تستر أبي طالب بإسلامه وإيمانه، فقد جاء في الخبر عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قوله إن النبي صلى الله عليه وآله قال: إني قد أيدتك بشيعتين، شيعة تنصرك سرا، تنصرك لكنها بالسر بالكتمان، شيعة تنصرك سرا، وأفضلهم وسيدهم عمك أبو طالب، نصرك ولكن بالسر دون أن يظهر إيمانه. فلولا كتمان أبي طالب لإيمانه وإسلامه لما استطاع أن يحفظ موقعه في قريش وبالتالي ينصر النبي صلى الله عليه وآله. فكتمان الأمر تكتيك من أبي طالب لحفظ الموقع. وشيعة تنصرك علانية وسيدهم وأفضلهم علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. مثل هذه الرواية تكشف لنا طبيعة ما وقع، مضافا إلى بيان العلة والسبب في عدم إظهار أبي طالب لإسلامه. لقد نصر النبي نصرة كشفتها الإخبارات الإلهية، فلما قبض أبو طالب جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله: يا محمد اخرج من مكة فلقد مات ناصرك الذي ينصرك والذي يقف إلى جانبك والذي يؤيد دعوتك ويحميك، رحل عن هذه الدنيا، فاخرج من مكة، لا ناصر لك في مكة. إذن كان يشكل أبو طالب دعامة هامة لنصرة النبي صلى الله عليه وآله. هذه النقطة الأولى، والحديث فيها متشعب ولكن الوقت ضيق. الجانب الثاني، من أبرز ما يميز أيها الأحبة شخصية أبي طالب مفردة النصرة الناصر، فهو في قمة توحيده كتم هذا التوحيد ليكون ناصرا، وهذا الكتمان سببا في النصرة. هو الناصر بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وهذه النصرة شكلت ميزة في شخصية أبي طالب، والنصرة هذه لم تكن من أبي طالب فقط في حياته، بل النصوص تكشف أن أبا طالب أوصى بنصرة النبي عند احتضاره، عند الاحتضار أوصى بالنبي وبنصرة النبي، يعني إلى آخر رمق في حياته كان ينصر النبي، كان ينصر النبي بيده وبلسانه، وعند احتضاره ورحيله عن الدنيا كان يوصي بالوصي بالنصرة للنبي صلى الله عليه وآله. فقد جاء في النص التاريخي أن أبا طالب عند احتضاره قال: أوصيكم بمحمد خيرا، فإنه الأمين عند قريش أو في قريش والصديق عند العرب، أوصيكم بنصرته والوقوف إلى جانبه. هذه النصرة شكلت ميزة، والمفروض أننا نستفيد من شخصية أبي طالب في إعادة إنتاج هذه المفردة في حياتنا نحن. فيجب أن نكون ناصرين لأهل البيت عليهم السلام، فالنصرة لأهل البيت تشكل من جهة علامة على صدق الإيمان، وتشكل النصرة أيضا مصداق من مصادق المودة لأهل البيت، كما تشكل النصرة أيضا أمرا ثالثا مهما جدا للغاية، وهو مدى ما يكنه المحب لأهل البيت من تفدية، يفديهم بماله، بنفسه، بكل ما عنده. هذه من علامات الإيمان، نصرة أهل البيت من علامات الإيمان. جاء في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى اطلع على الأرض فاختارنا واختار لنا شيعة ينصروننا. كلمة شيعي لازم إلى جانبها ناصر، واختار لنا شيعة ينصروننا. حقيقة التشيع هو النصرة أساسا، ينصروننا ويفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، وبعد ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا، فهم منا وإلينا. إذن التشيع الحقيقي ما هو؟ هو النصرة لأهل البيت، الفرح لفرحهم والحزن لحزنهم، بذل المال والنفس فيهم وفي سبيلهم. هذا هو التشيع، علامة من علامات التشيع. ما هي النصرة لأهل البيت؟ النصرة هذه التي هم أهل البيت يطلبونها منا أصلا، لما ننصرهم احنا نستجيب لندائهم، هم يطلبون النصرة. ألم يقل الإمام الحسين عليه السلام: ألا من ناصر ينصرنا؟ أهل البيت هم يطلبون النصرة عندما يحتاجونها. فإذا التلبية لنداء أهل البيت أو نصرتهم تشكل صدق الاعتقاد بهم، علامة على صدق الاعتقاد. السؤال: ما المقصود بالنصرة؟ النصرة هي المعونة، وهي ضد الخذلان، أن نعين أهل البيت عليهم السلام. نعينهم على شنو؟ نعينهم على قضيتهم الأساسية، الدين، دين الله، أن نحافظ على دين الله، أن ننشر دين الله، أن نخدم قضيتهم، هذه قضيتهم عليهم السلام. ولأجلهم ضحوا، ولأجلهم ولأجل هذا الدين سفكوا دماءهم من أجل الدين. فإذا أردنا أن نعينهم علينا أن نعينهم على قضيتهم التي بذلوا فيها الغالي والنفيس. وإن لم نلحق على نصرة أمير المؤمنين ونصرة الإمام الحسن ونصرة الإمام الحسين ونصرة باقي الأئمة، فقد بقي البقية من الأئمة وهو الإمام صاحب الزمان. ألا يحتاج إلى النصرة؟ يحتاج الإمام إلى النصرة. واجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بغيري. يعني خلنا أنا الناصر، لا تبدل واحد مكاني. الاستبدال ترى يوجد إخواني، إذا أنت ما تأدي دورك كناصر الله يقول لك روح، ترى في غيرك يجي. قانون الاستبدال موجود، بس إلى إنسان خذل أهل البيت، تدرون النبي شو يقول؟ اللهم انصر من نصره، شنو؟ واخذل من خذله. اللي تحصل أمامه فرص ينصر أهل البيت ويترك يعني خذلهم، واللي يخذل أهل البيت الله يخذله، وما أعظمها من نتيجة، أكبرها من نتيجة سلبية في حياة الإنسان أن يخذل من قبل الله سبحانه وتعالى. السؤال كيف ننصر إمامنا صاحب الزمان؟ واحد من وظيفته إلى بيته ومنشغل في حياته، ما سأل نفسه يوم من الأيام النصرة تشكل ركن مهم في إيماني بأهل البيت، هل نصرت أهل البيت بشيء؟ هل نصرتهم بنفسي؟ نصرتهم بأولادي؟ نصرتهم بأموالي؟ نصرتهم بقلمي؟ نصرتهم بلساني؟ نصرتهم بالحضور في مجالسهم؟ بالمشاركة في شعائرهم؟ بماذا نصرت أهل البيت؟ بماذا نصرت الإمام صاحب الزمان؟ الإمام الذي نعيش في عصره ويعيش بين ظهرانينا ويحتاج النصرة، الإعانة له. كيف ننصر إمامنا صاحب الزمان؟ لعل الإجابة مختصرة في هذه العبارة وأختم، العبارة عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كانت النصرة هي المعونة لأهل البيت، فالمعونة هذه ذكرها أمير المؤمنين في عباراته حيث قال: أعينونا أو أعينوني بورع واحد واجتهاد وعفة وسداد. إذا أردتم أن تعينوني فأعينوني بهذه الأمور، لأن هذه قضية أهل البيت. كما قلت، قضية الأساسية لأهل البيت الدين والمبادئ والقيم، فعندما نحافظ عليها فنحن نصرناهم، أعناهم. لما يتجلى الدين والخلق والمبادئ علي أنا كشخص وأحافظ عليها وأظهرها وتعامل بها، والثاني والثالث والرابع والخامس تظهر في المجتمع هذه القيم وهذه المبادئ والدين، يظهر ويتجلى، هذا نصر لهم. هم قضيتهم هالشكل، يريدون الدين يظهر ويقوى، يكون عزيز. عزيز بشنو؟ عزيز بأنه يبقى ظاهر بين الناس ليظهره على الدين كله. فظهور الدين يشكل هدف من أهداف أهل البيت. فلما أظهر الدين على نفسي بالالتزام، بالورع، بالاجتهاد، بالعفة، بالاستقامة، وأوصي غيري والثالث والرابع والخامس ببيتي، بالعمل، بالشارع، كل مكان، أنا نصرت أهل البيت. مو شرط أصعد على منبر حتى أنصرهم. عندك قلم اكتب، عندك لسان تكلم تحدث، شاعر انظم، كاتب اكتب، ببيتك ربي أبنائك على ولايتهم عليهم السلام وعلى الاستقامة. احضر مجالس الحسين، ابذل إذا عندك أموال في سبيلهم. فكل ما عندنا منهم وببركتهم، بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، كل ما عندنا منهم ببركتهم صلوات الله عليهم أجمعين. هذه هي النصرة. لا تفتر طيلة حياتك بأن تكون ناصرا، بأقل لو بأقل القليل، لتعد من ضمن الناصرين، أنصار الأئمة عليهم السلام. كما قضى أبو طالب حياته في ذلك، فلنقضي حياتنا أيضا في ذلك. أبو طالب الذي لم يقصر، والذي شكل رحيله فاجعة بالنسبة للنبي الأعظم. هذا هو النص الذي يرويه المحدثون. كان النبي جالسا ذات يوم فجاءه أمير المؤمنين عليه السلام فآذنه بموت أبيه، يعني أخبره برحيل أبي طالب، فافتجع النبي بمصابه، افتجع رسول الله بمصابه، قال يا علي فلتلي أمر أبيك، جهز أباك، غسله، لي أمره، وبعد أن تنتهي أخبرني. لما انتهى أمير المؤمنين من تجهيز أبيه أخبر النبي بذلك، فجاء النبي ووقف على جنازته دموعه على خديه، قال رحمك الله يا عم، فلقد ربيت يتيما وكفلت صغيرا، فلقد كفلت يتيما وربيت صغيرا ونصرت كبيرا، فجزاك الله عني كل خير. لقد فجع رحيله قلب رسول الله، ولا يلام رسول الله بذلك، لأن أبا طالب كان كافلا، ناصرا، محاميا، واقيا للنبي الأعظم. أقول يا رسول الله لقد جرت دموعك على خديك لرحيل ناصرك وكافلك، فكيف حالك وفلذتك بدك على الثرى صريعا يعالج الموت، كيف لو رأيت الحسين قطيع الرأس منخمد الأنفاس، أنا مناد وحسينا وإماما ذا وزينب تنادي ومحمدا وأجدا، صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعرايا محزوز الرأس من القفا، وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى، يا جدي مات أخوي حسين، حسين مذبوح، اي والله مذبوح، وكل ون لي ونها يوناتي شعب الروح، وعلى الشاطئ وعلى التربان، وعلى التربان مطروح، يا جدي يا جدي قلب أخوي حسين، حسين فطار، كيف حال زينب وهي ترى أخاها الحسين على الثرى قطيع الرأس مرضض الصدر، اتقل لأخويا والله نايم نايم أخويا، شلون نوم والله نوم عريان ومسلبة ومسلب اهدو، والله دور
حر الشمس غير رسومه وحر الشمس غير رسوم لا ينشرب روحي لسوما اي والله لا ينشرب روحي لسوما. إلهنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بحق ناصر حبيبك المصطفى وكافله يا الله أن تعجل فرج إمامنا شافي وعافي مرضانا اقض حوائجنا يسر عسرنا فرج عنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا فجماعة الحاضرين فردا فردا من يلوذ بهم لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان ولتفريج الهموم والغموم ولقضاء الحوائج. رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها الصلوات.